الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اشتباكات داخل البيت الحكومي المتصدع والدولار الأسود يقضي على ما تبقى. ماكرون: لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين وحل المشكلتين اللبنانية والسورية بتقليص التأثير الإيراني. باسيل يتغذى عند جنبلاط ومعلومات تكشف أهدافهما. مواجهات حامية بين ميقات ووزراء التيار والأبيض لإصدار مؤشر أسبوعي لأسعار الدواء. تحديد هوية المشتبه بهم في حادث العقبية من دون توقيفهم. نواب بيروت الأولى: الإفادة من الأزمة لتغيير هوية الأشرفي مرفوض. طقس الميلاد عاصف ومثلج. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصار. فيما الدولار الأسود يواصل ركلاته الرقمية المخيفة، تنهي السنة الحالية أيامها بتوترات واشتباكات عنيفة داخل البيت الحكومي المتصدع أصلا بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء المحسوبين على النائب جبران باسيل الذي يتغدى اليوم عند رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والطبق الرئيس على المائدة الاستحقاق الرئاسي وعدم توقيع وزير الدفاع قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الألكان والمفتش العام في المجلس العسكري. فباسيل ووفق المعلومات المتداولة يسعى لتطويق وصول سليمان الفرنجي والعماد جوزيف عون إلى قصر بعبدة، فيما يستهجن جنبلاط عدم التمديد لرئيس الأركان المحسوب عليه، آملا أن يكون لقاء اليوم مقدمة تمهد لرجوع الوزير عن قرار عدم توقيع التمديد. دوائيا تتجه قضية انقطاع حليب الأطفال والدواء وعدم توفرهما في الصيدليات إلى الحلحلة بعد قرار وزير الصحة تسعير الأدوية أسبوعيا، ما يعني أيضا ارتفاعا إضافيا في الأرقام، خصوصا وأن دولار السوق السوداء متفلت والرقابة الرسمية غائبة كليا. البداية من المواقف الفرنسية المكررة عن لبنان.
فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قناعته منذ البداية أنه لا يمكن حل المشكلتين اللبنانية والسورية إلا في إطار محادثات هدفها تقليص التأثير الإيراني الإقليمي. وبالنسبة إلى لبنان، لفت عبر صحيفة النهار إلى أنه سيتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة نافيا إمكان عقد مؤتمر دولي للبنان، لكنه قال: سنعمل على مشاريع ملموسة في قطاع الكهرباء، واحد هذه المشاريع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وما يهمني هم اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة التي تعيش على حساب البلد ليست لديها شجاعة للتغيير.
ماكرون أبدى استياءه من الذين يثرون على حساب بلدهم ويريدون البقاء والابتزاز، مدافعا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي لا يتنازل الذين تنموا الفرصة على حساب الشعب ويريدون الابتزاز والبقاء، وأعرب عن شكوكه بقدرة الشعب اللبناني على طرد هؤلاء، لذا يريد المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر برامج ومشاريع ملموسة، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية، مشددا على ضرورة تغيير الطبقة السياسية في لبنان.
وردا على السؤال عما إذا كان يؤيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، شدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده لن تدخل في لعبة الأسماء، مشددا على أن لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين، ونريد مساعدة ميقاتي الذي يبذل رغم كل شيء جهودا للعمل. وفي شأن حزب الله أجاب أنه موجود في لبنان إن على الصعيد الأمني والمستتر أو على الصعيد الرسمي، ويستفيد من نظام وألية سياسية.
في الأثناء وعلى خط الاشتراكي، التيار الوطني الحر من المقرر أن يجمع اليوم غداء بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يقيمه الزعيم المختار ويحضره رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد نجاح وسيط في جمعهما. ويأتي اللقاء بناء لمبادرة من باسيل الذي سبق أن عبر عن رغبته في مناقشة الملف الرئاسي مع جنبلاط عبر أكثر من وسيط، إلا أن كل الوساطات السابقة لم تصل إلى نتيجة.
وفي المعلومات عن أهداف اللقاء أن باسيل يعمل على تطويق وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجي وحتى قائد الجيش إلى بعبدة عبر مجموعة من الزيارات يسعى للقيام بها، في حين يشكو جنبلاط من عدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم المحسوب عليه. أضافت أن لقاء اليوم قد يكون بوابة عبور لتوقيع وزير الدفاع موريس سليم قرار التمديد.
مصادر واسعة الاطلاع وضعت لقاء جنبلاط باسيل في سياق محاولة إيجاد خرق أو قوة في الجدار المسدود رئاسيا، مضيفة أن الجانبين تقاطعا عند أهمية التواصل والتلاقي بين الكتل المختلفة للبحث في إمكان تدوير زوايا الاستحقاق الرئاسي، وأن جنبلاط كان متعاونا ومتجاوبا مع طرح التيار الداعي إلى التواصل والانفتاح لإيجاد مقاربة مشتركة لهذا الاستحقاق الذي لا يمكن إتمامه إلا بالتفاهم.
ومساء أمس استقبل جنبلاط في كليموسو النائب ميشيل معوض في حضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور الذي كان زار معراب موفدا من جنبلاط، والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، وتم التشاور في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والحوار.
لن يكون إنقاذ اقتصادي إذا لم تكن هناك بنية حكم موثوقة سيادية إصلاحية وفاقية بين اللبنانيين. أولى دعائم أو خطوات هذه بنية الحكم هذه هي رئاسة الجمهورية. الآلية الدستورية بما يعني جلسات مجلس النيابة مستمرة، ولكنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبناني عندما يرى ما يحصل في المجلس النيابي. لذلك يجب أن تفتح أبواب الحوار الموصدي بين اللبنانيين وبين الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة. ما سمعتم الدكتور جعجع أكيد قناعة بالحوار واستعداد للحوار، يبقى شكل الحوار ويبقى أن لا يكون هذا الحوار يقود إلى تعطيل الآلية الدستورية، ولكن مبدأ الحوار وفكرة الحوار هي فكرة أكثر من مقبولة للدكتور جعجع.
على وقع استمرار الأزمة الناجمة من مرسوم التقديمات للعسكريين الذي رفض وزير الدفاع موريس سليم توقيعه بالصيغة التي وقعه بها الرئيس ميقاتي بالإنابة عن مجلس الوزراء، تفاعلت أيضا قضية تمنع سليم عن توقيع طلب قائد الجيش التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام عضو المجلس العسكري اللواء جوزيف إسحاق اللذين يتقاعدان في 24 و25 من الحالي، وهو يصر على أن يسير الأعمال الضابط الأعلى رتبة خليفة في كل مؤسسة، مؤكدا أن ليس لموقفه خلفية سياسية وأنه لم يكن ليمانع لو أن التمديد أقر بقانون في مجلس النواب.
وإضافة إلى مواجهة ميقاتي سليم، هناك أيضا مواجهة أخرى بين ميقاتي ووزير الطاقة والاطفياض بسبب الخلاف حول الآلية الواجب اعتمادها لحجز الأموال المطلوبة من مصر في لبنان لدفع ثمن حمولة باخرتي الغاز المتوقفتين في المياه الإقليمية اللبنانية لمصلحة وزارة الطاقة وعبرها إلى مؤسسة كهرباء لبنان لرفع ساعات التغذية في فترة الميلاد ورأس السنة لمجرد البدء بتفريغ الحمولة التي تجاوزت 60,000 طن كدفعة أولى.
وحتى مساء أمس كانت المشاورات مستمرة بين ميقاتي عبر الأمين العام لرئاسة الحكومة محمود مكي وفريق مستشاريه وفياض ومسؤولي مؤسسة كهرباء لتصويب المعاملات التي أرسلتها وزارة الطاقة إلى مصر في لبنان بغية إنجاز الترتيبات المالية الضرورية لإتمام عملية حجز الأموال بقيمة 60 مليون دولار دفعة أولى لتمويل برنامج الطاقة.
مصادر السرايا الحكومية أكدت أن مسؤولي المصرف المركزي ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الإدارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات التي تؤمن إعادة السلفة المالية إليه في ظل أزمة الشح في الفريش دولار لديه بنحو غير مسبوق. وقالت إن المطلوب من فياض التقدم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب أن تكون، موضحة أن الاتصالات الجارية ترجح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
ولفتت أوساط حكومية إلى أن رئاسة الحكومة تخوض كباشا في التصدي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكوميا بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على توقيع 24 وزيرا، ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقا من هذه الاجتهادات القائمة، بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما وجد حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال إلى تحديات سياسية، بل انطلاقا من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار صباحا في السوق السوداء بين 45,900 ليرة للشراء و 46,000 ليرة للبيع.
الدواء سيسعر أسبوعيا، فالله يستر، إذ بعد التحذيرات المتكررة من انقطاع حليب الأطفال والأدوية من الصيدليات، طلب نقيب الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية بضرورة إصدار وزارة الصحة مؤشرا أسبوعيا للأسعار عملا بالقرارات الوزارية المعينة والمعنية، عطفا على معضلة انقطاع الأدوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية. واعتبر أن عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي إلى عدم تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، وحتما إلى تعثر المؤسسات الصيدلانية عامة وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين.
وأوضح في بيان مشترك أن موضوع تحديث جداول أسعار الأدوية لا يتعلق فقط بالعملية المالية أو بمؤشرات الربح والخسارة، بل هو يهدد قدرة المؤسسات الصيدلانية كافة على الاستمرار. فإذا استمرت هذه المؤسسات ببيع الدواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. كما اعتبر البيان أن تكرار هذه العملية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتمي للمؤسسات الصيدلانية وتوقفها التام عن العمل.
وزير الصحة فراس الأبيض الذي ترأس اجتماعا مع مجلس نقابة مستوردي الدواء تركز في خلاله البحث على موضوعي مؤشر الأسعار والأدوية السرطانية التي تعطى بالحقن في المستشفيات، أكد أن مؤشر أسعار الأدوية الذي صدر أمس عن الوزارة سيتم تحديثه أسبوعيا بغض النظر عن سعر الصرف، لأن ذلك سيشجع المستوردين على تسليم الأدوية والصيادلة على بيعها وعدم تخزينها.
في جديد الاعتداء على الوحدة الإيرلندية العاملة في اليونيفيل، أفاد مصدر قضائي بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية حددت هوية المشتبه بهم في إطلاق النار الأسبوع الماضي على الآلية الدولية، وأدى إلى مقتل الجندي الإيرلندي شون روني وجرح 3 آخرين. إلا أن المصدر أكد أنه لم يتم توقيف أي من الذين تمكن التحقيق من تحديد هويتهم حتى الساعة، لافتا إلى أن مطاردتهم لا تزال مستمرة، وأكثر من شخصين اشتركوا في فتح النار على الدورية لدى وصولها إلى العقبية.
كما أوضح المصدر القضائي أن المعطيات الأولية تفيد بأن الحادث ليس وليد ساعته، والدورية كانت مراقبة مسبقا وتمت مطاردتها من قبل سيارة كان يستقلها مسلحون، وتعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين قبل وصولها إلى موقع الحادث، كاشفا أنه تحدد المشتبه بهم من خلال مقابلات مع شهود مدنيين، ولافتا إلى صعوبات تواجه التحقيق من دون أن يحددها، وختم بتساؤل غريب كيف أنه عند وقوع هكذا حادث تختفي فجأة كاميرات المراقبة من منطقة الاعتداء.
بدورها قالت مصادر أمنية إن هناك توقيفات لأشخاص للحصول على إفاداتهم وتحديد المشتبه بهم في الاعتداء، لكنها لم تثبت بعد ضلوعهم بشكل مباشر بالنظر إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته، لافتة إلى أن السلطات اللبنانية جمعت كاميرات المراقبة وتقوم بعملية تفريغها وتحليلها إلى جانب تدابير أمنية من بينها استجواب الموقوفين وتحديد الضالعين بالاعتداء.
إلى موضوع دقيق وخطر في بيروت، فقد اجتمع نواب العاصمة الأولى على خلفية خبر احتمال بيع أحد المصارف لعقار في منطقة الساسين الأشرفي، أثارت امتعاض ورفض الأهالي والفعاليات بسبب أثرها على ديموغرافية وهوية المنطقة.
واعتبر النواب أن بيع العقارات في الأشرفية تحت الضغط مرفوض، وهو من نتائج الأزمة المالية ومحاولة بعض المصارف التخلي عن عقارات إما لتفادي حجزها أو لتأمين السيولة بالدولار النقدي، مما جعل بعض الجهات تستغل هذا الظرف للدخول إلى مناطق لم تكن متاحة لها في السابق.
وتساءل نواب بيروت الأولى عما إذا كان هناك من يريد تعميق الأزمة للاستفادة منها، وأكدوا حرصهم على الحفاظ على طابع المنطقة وملكية أراضيها خارج أي استغلال إلى رفض الاستفادة من الأزمة لتغيير هوية المنطقة. وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على إيجاد حلول بديلة تحول دون حصول أمر كهدف الأشرفي وتفادي التصعيد من قبل الأهالي.
معلوم أنه شارك في الاجتماع النواب غسان حصباني، نديم جميل، جان طلوزيان، أغوب تريزيان، جهاد بقردوني، ونقول الصحناوي عبر الهاتف.
بعد أيام على إعلان وزارة الاتصالات توقيع الوزير جون القرم اتفاقا مع شركة سيتا القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص بدل الموجود حاليا لقرب انتهاء اتفاق الكابل الحالي، تم أو قدم النائب قبلان استجوابا للحكومة عبر المجلس النيابي سائلا إذا كان هناك حاجة فعلية لخط جديد، وما إذا كانت وزارة الاتصالات عادت إلى المراجع الأمنية قبل اتخاذ قرار التوقيع الذي يرتبط بأمن المعلومات الخاص بكل لبناني وبالدولة اللبنانية. والخط الذي ينوي الاتفاق ربط لبنان به هو الخط الذي افتتحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قبرص سنة 2017.
أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنها تبلغت أنه فجر أمس دخلت المريضة هدى الشيخ أحمد من التبعية الفلسطينية إلى طوارئ مستشفى حرام في سور، حيث قدم لها الطاقم الطبي والتمريضي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم مع الصور الشعاعية والفحوصات. ولعدم تفهم مرافقيها الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة، هدد ابنها الطاقم الطبي المعالج وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره من دون أي مبرر.
وأسفت النقابة لتكرار مثل هذه الاعتداءات اليومية داخل حرم الصروح الاستشفائية التي تحولت إلى مكسر عصا ومرتع للأعمال البربرية والوحشية التي تطال جهازها البشري من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني من دون حسيب ورقيب. وكرروا مناشدة المسؤولين للتيقظ والتصرف بسرعة وجدية مع وضع حد لهذه الأعمال بالتوازي مع توقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم، كي لا تضطر المستشفيات إلى إقفال أقسام الطوارئ بغياب الحماية الأمنية التي أصبحت تستجديها من الدولة بكل أسف، خصوصا وأن العاملين فيها أصبحوا معرضين للخطر في حياتهم بشكل يومي.
في المتفارقات، نقل عن مصادر أمنية أن كل الأجهزة بدأت تتخذ التدابير الأمنية مستبقة الأعياد، مشيرا إلى أن هناك سلسلة تدابير استثنائية يتم اتخاذها بكل منطقة وفق حساسيتها، وموضحا أنه يتم تنفيذ يوم أمني وليل أمني حتى انتهاء فترة الأعياد، إضافة إلى نشاط أمني يومي من خلال تسيير دوريات أمنية وإقامة حواجز أمنية في مختلف المناطق، حيث تعمل الفرق الأمنية على توقيف المطلوبين والمخالفين. وأكدت المصادر أنه في الأعياد سيحجز 90% من العسكريين على أن تتخذ تدابير استثنائية.
سمع عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد الشمالية إطلاق نار كثيف في الهواء، وفيما طال بعض الرصاص القرى اللبنانية القريبة المجاورة تبين أن الرصاص مصدره بلدة العويشات السورية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية ابتهاجا بخروج أحد الأشخاص من سجون النظام.
رياضيا، يدرس البنك المركزي في الأرجنتين مقترحا بوضع صورة لليونيل ميسي قائد منتخب التانجو ولاعب باريس سان جيرمان على عملة البيزو الأرجنتينية بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، كما حدث بعد التتويج بمونديال 1978 حيث تم طرح عملات تجارية تذكارية عقب التتويج بالمونديال.
رياضيا أيضا، كشفت اللجنة المنظمة لمونديال 2026 عن الشعار الرسمي للبطولة التي ستقام للمرة الأولى في 3 دول هي المكسيك، كندا والولايات المتحدة، ويحمل ألوان الدول المستضيفة لكأس العالم. وتشهد البطولة المقبلة مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى أيضا. وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة 16 مدينة للحدث العالمي، 11 منها في الولايات المتحدة، 2 في كندا، و3 مدن مكسيكية.
قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ديفيد بارنيا أن إيران تسعى إلى زيادة شحنات الأسلحة المتطورة إلى روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، محذرا من نوايا إيران المستقبلية التي تحاول إخفائها. أضاف: سلطنا الضوء على شحنات الأسلحة إلى روسيا رغم أكاذيب إيران المألوفة لنا، مؤكدا أن جهازه الذي تتهمه طهران بتخريب بعض مواقعها النووية واغتيال علمائها لديه معرفة واسعة بالوضع في إيران.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك قال سابقا أنه شارك الولايات المتحدة بمعلومات سرية تفيد باستخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب بأوكرانيا.
وفي تل أبيب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته يائير لابيد حكومة بنيامين نتنياهو التي تم تشكيلها بأنها خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة، فيما رد نتنياهو باتهامه بتدمير الاقتصاد على واقع إرسال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تهنئة بتشكيل الحكومة.
وفي تطورات الحرب على أوكرانيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيش بلاده سيجد سلاحا مضادا لمنظومة صواريخ باتريوت التي قررت واشنطن تسليمها لكييف، وقال أن منظومة باتريوت قديمة جدا ولا تعمل مثل منظومة S-300 الروسية، وأن هدفنا ليس إطالة أمد النزاع بلا نهاية، ولكن على العكس من ذلك إنهاء هذه الحرب ونحن نأمل ذلك. وذكر بوتين بأن كل النزاعات المسلحة تنتهي بمحادثات، وكلما أسرعت كييف في إدراك ذلك كان ذلك أفضل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد الجوية مع عبدو الحاج وآخر تقرير عن الصباح الخير عبدو.
صباحو.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. الحالة العامة طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يتقلب تدريجيا بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق مصر، ومن المتوقع يتأثر فجر الأحد بمنخفض جوي آخر متمركز فوق تركيا ويكون أكثر فعالية ومصحوبا بكتل هوائية باردة يجلب معه الأمطار. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر غائم إلى غائم ويتكون ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الطقس اليوم السبت غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع ثلوج متفرقة على ارتفاع 1700 متر وما فوق. الأحد غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب بشكل كثيف أحيانا مما يؤدي إلى سوء الرؤية أحيانا. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية، كما يتوقع تساقط حبات من البرد وتتشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1300 متر. الطقس المتوقع اليوم الاثنين غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار وتكون غزيرة أحيانا خاصة فترة قبل الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل إلى 60 كيلومتر بالساعة، كما يبقى التحذير من تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. ويتوقع أن تخفض حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات. الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة على الساحل من 9 إلى 20 درجة، على الجبال من 7 إلى 11 درجة، في الداخل من 3 إلى 13. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الانكشاف المتوسط على الساحل يسوء بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء 21 درجة مئوية. الضغط الجوي 1016 هكتوباسكال، أي ما يعادل 762 مليمتر زئبق. هذا كل شيء.
عبدو، يعني طقس الميلاد راح يكون مثلج وعاصف وممطر.
ايه نعم ان شاء الله.
يلا كل عيد وانت بخير.
وانت بخير ان شاء الله والجميع اللبناني.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: اشتباكات داخل البيت الحكومي المتصدع والدولار الأسود يقضي على ما تبقى. ماكرون لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين، وحل المشكلتين اللبنانية والسورية بتقليص التأثير الإيراني. باسيل يتغدى عند جنبلاط ومعلومات تكشف أهدافهما. مواجهات حامية بين ميقات ووزراء التيار والأبيض لإصدار مؤشر أسبوعي لأسعار الدواء. تحديد هوية مشتبه بهم في حادث العقبية من دون توقيفهم. نواب بيروت الأولى الإفادة من الأزمة لتغيير هوية أشرفية مرفوض. طقس الميلاد عاصف ومثلج. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.